بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل وعلا أمرنا أن ندعوه، أن ندعوه بالأسماء الحسنى. فلذلك على العبد أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى وعلى أسمائه وصفاته فيدعو الله جل وعلا بها. ومن هذه الأسماء التي دلت عليها النصوص اسم الله الحفيظ، فالله جل وعلا هو الحفيظ وهو الحافظ، كما قال هود عليه السلام: إن ربي بكل شيء حفيظ. وقال يوسف عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله جل وعلا من أسمائه الحفيظ وهو الحافظ لعباده تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن من أراد الجنة فعليه أن يطرق هذا الباب، باب الأسماء لله تبارك وتعالى، فيتعبد الله جل وعلا بها ويحصي هذه الأسماء. ومعنى الإحصاء الوارد في هذا الحديث هو عد هذه الأسماء وحفظها والتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء. فهذا الاسم يدل على صفة عظيمة، ألا وهي أن الله جل وعلا يحفظ عباده، يحفظ عباده. والتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم بأن يتعرض العبد للأسباب التي يحفظ بها، فهناك أسباب إذا سعى إليها العبد فإنه يحفظ بإذن الله جل وعلا. وأذكر لكم بعض هذه الأسباب التي ننال بها حفظ الله جل وعلا، وكثير منها سنن فرط فيها كثير من الناس، وما أحوجنا إلى حفظ الله جل وعلا، لأن العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين. وأنت عندما تؤمن بهذا الاسم وبما دل عليه هذا الاسم، فإن هذا يتضمن منك أيضا إثبات صفات أخرى وأسماء أخرى، فإن أسماء الله جل وعلا بعضها يدل على بعض. فإذا آمنت بأن الله جل وعلا هو الحفيظ، هذا يتضمن أنك تؤمن بأن تتوكل على الله جل وعلا وتفوض أمرك إليه وتعتمد عليه وتنزل حاجاتك به تبارك وتعالى، كل ذلك من إيمانك بأن الله جل وعلا هو الحافظ. إذن هناك أسباب على العبد أن يسعى إليها حتى ينال حفظ الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأسباب صلاة ركعتين عند الخروج وعند الدخول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين تمنعانك، إذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. فهذه سنن فرط فيها كثير من الناس. فمن أسباب الحفظ أنك إذا أردت أن تخرج من بيتك أن تصلي ركعتين، هاتين الركعتين بإذن الله جل وعلا تحفظانك من مخرج السوء. ومخرج السوء يشمل أشياء كثيرة جدا، يشمل سلامة الإنسان من الأعراض والآفات، سواء كانت هذه الآفات في رزق الإنسان، في بدن الإنسان، في دابة الإنسان، كل ذلك مما يشمله هذا الحديث. وعند دخولك البيت أيضا صلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. مدخل السوء في بيتك أن ترى في أولادك أو في أهلك ما لا يسرك، فكل ذلك يشمله هذا الحديث. ومن هذا ومن أسباب الحفظ أيضا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الخروج من المنزل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث عظيم ودعاء وذكر جليل. لو تأمل العبد ما يشتمل عليه هذا الدعاء لكان ذلك سببا عظيما في ثقته بالله تبارك وتعالى وتنزيل حوائجه بالله تعالى. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقال له؟ يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان، لأن ذاكرة هذا الذكر قد قال ألفاظا عظيمة. بسم الله، هذه الباء ماذا؟ باء الاستعانة. بسم الله أي أخرج مستعينا بالله تعالى، فأظهر العبد فاقته واحتياجه بالله تعالى عند خروجه، فالله جل وعلا هو حسبه وهو كافيه. بسم الله توكلت على الله، فوض أمره لله تبارك وتعالى معتمدا واثقا بالله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاعتمد على الله جل وعلا وتبرأ من حوله وقوته. ولذلك كان هذا سببا في ماذا؟ في هداية الإنسان، لأنه قد حقق جانب التوحيد. لأن التوحيد كما جمع شيخ الإسلام رحمه الله في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه. فلذلك جانب حقق شطرا من التوحيد بقوله لهذا الذكر. أيضا من أسباب الحفظ التسبح بسبع تمرات عجوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تسبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. فهذه أيضا سبب من الأسباب التي تحفظ العبد بإذن الله جل وعلا. والأذكار بشكل عام دلت نصوص كثيرة على أنها حافظة للإنسان، كما في آية الكرسي مثلا، كما في آية الكرسي. وأيضا الدعاء أيضا له تأثير عجيب وأثر كبير في حفظ العبد. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نزل منزلا فقال، ماذا قال؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. أعوذ بكلمات الله التامة. لاحظ أن هذا الذكر أيضا فيه نفس المعنى، التجاء من العبد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كلمات الله سبحانه وتعالى التي هي صفة من صفاته. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميك من جميع ما فيه شر من هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من شر كل ذي شر. فهذا أيضا ذكر يدل على وسبب يدل على حفظ الله جل وعلا لعبده. أيضا من الأسباب التي يحفظ بها العبد عقل الإنسان وحسن تدبره، عقل الإنسان وحسن تدبره. فكم جرى الأحمق على نفسه من ويلات ومن أذى بسبب ماذا؟ بسبب سوء تصرفاته وسوء أقواله وسوء أفعاله. إذن حسن تدبر الإنسان وعقل الإنسان وحسن تصرفه وتوظيفه للألفاظ سبب لحفظ العبد. والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا الإنسان تلفظ بكلمة نابية أو كلمة ليست بطيبة جرح بها إنسان أو أساء بها إلى إنسان، لربما هذه الكلمة تجر عليه ويلات بسبب عدم إحسانه لما يتلفظ به من ألفاظ. إذن الله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن هذه أسباب إذا سعى إليه العبد نال بإذن الله جل وعلا الحفظ. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم وقاعدة عظيمة في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما، فقال ماذا؟ احفظ الله احفظك. إذا حفظت الله جل وعلا وحفظت حدوده وحفظت محارمه، حفظت عينك من نظر المحرم، وحفظت سمعك من السماع المحرم، واستخدمت يدك وجوارحك فيما يرضي الله جل وعلا، فكانت جوارحك حافظة لله تبارك وتعالى، إذن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله جل وعلا يحفظك كما حفظته، فالله جل وعلا يحفظك كما حفظته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أهلنا، ونرجع إلى درسنا في العقيدة الوسطية.